والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ زيد غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين
آمين
في كتابه الأجوبة السديدة على أسئلة رشيدة في جواب السؤال: هل الحج والعمرة تكفران صغائر الذنوب وكبائرها وحقوق الآدميين؟
قال فيما قاله
وغير ذلك من النصوص التي جاء التحذير فيها من اعتداء على أعراض الناس أو على دمائهم وأموالهم كثير. وإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب علينا معشر المسلمين والمسلمات أن نشتغل بعيوبنا ونسعى في إصلاحها.
هذا هو الواجب، نسعى في إصلاح عيوبنا ونترك عيوب الآخرين، لكن لابد أيضا من النصيحة. نعم.
ونكف عن عيوب الناس إلا بحق مع بذل النصح لهم في الحث على فعل الطاعة وترك المعصية، وأن نعمر مجالسنا ونمتع أنفسنا بذكر الله وما والاه لما في ذلك من حياة القلوب وصلاح الحال والمآل، وأن نجتنب القيل والقال والاعتداء على النفوس والأموال، فإن في كل منها الحسرة والندامة يوم القدوم على الكبير المتعال. وحيث إنه لا محالة أن يقع معظم الناس في شيء من ظلم العباد إما في أعراضهم أو أموالهم أو دمائهم، فلا يتمكنون من التحلل في هذه الدار بمانع غير اختياري غالبا وحضرهم الندم بعد فوات الأوان، فإننا نقول لهؤلاء: إن كانت المظالم في الأعراض بالغيبة والبهتان والقذف بالقبيح فإن الواجب عليهم أن يكثروا من الدعاء لمن وقعوا في عرضه ورموه بقبيح القول، ويحرصوا على ذكر محاسنه وبالأخص في الأماكن التي ذكروا فيها مشاكل.
يعني إذا ذكره بعيب أو قدح أو كذا وذهب وما استطاع أن يتحلل منه أن يذكره بالخير في المجالس التي كان يذكره فيها، ويطلب من حقه وينقص من قدره، يرفعه عند من كان يتكلم فيه ويذكر له من المحاسن ومن الأخلاق الطيبة. نعم.
ويديم ذلك فعسى الله أن يرضي خصومهم عنهم يوم القيامة لصدق توبتهم وإتيانهم بما قدروا عليه ليكون كفارة لذنوبهم. وأما ما يتعلق بالأموال التي أخذت من أهلها ظلما فإن التحلل منها بمعرفة مقاديرها ثما وكيفا ودفعها إلى ورثتهم بشرط ألا يحرم وارث من ميراثه منها، فإن لم يعلم له ورثة فإنه يتصدق بها على الفقراء والمساكين على نية ذلك المظلوم، وربك بعباده خبير بصير.
لكن نقول هذه الحقوق الحقوق الخاصة بالله سبحانه وتعالى ويتولى ذلك، لكن لا بد من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى للمقاصة. يعني الحقوق في الأعراض فيها حق لله سبحانه وتعالى وفيها حق للمخلوق، كالقتل مثلا له حق لله وحق للمقتول، فحق الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه بالتوبة والرجوع والإنابة والخشية والخوف، وأما الحق الخاص فيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يمسك رقبته: يا رب سل هذا بما قتلني ولما قتلني وفيما قتلني، وخذ حقي منه. فيكون ذلك اليوم ليس هناك إلا الحسنات والسيئات، ليست هناك مقاصة غير الحسنات، فيأخذ من حسناته ويعطى ويعطيه الله سبحانه وتعالى حتى تطيب نفسه، صلى الله عليه وسلم. الدية للورثة، أقول الدية للورثة لا حق الله سبحانه وتعالى وانتهى الموضوع، يبقى حق الشخص نفسه. أيوه لا مو حق الشخصي، هذا حكم من الله سبحانه وتعالى جزاء، أيوة جزاء لفعله، هذا أدب له أن يدفع تلك الدية للورثة. أيوة أي نعم. فيبقى الحق الخاص، نحن نتكلم عن الحق الخاص، يقف بين يدي الله: يا رب سل هذا. ولهذا الدية أو الصوم أو إلى آخره هذا حق لله سبحانه وتعالى يؤدي عليه واجبا. يبقى الحق الشخصي كما نقول، كما يدخل الآن يعني رجل عمل يدخل المحكمة يقول في حق عام وحق خاص، الحق الخاص هذا يقف بين يدي الله: يا رب كما ورد بعض الروايات يجر راسه ويشغب وأوداجه تشغب دما. يا رب سل هذا عصوا بين يدي، يا رب سل هذا بما قتلني ولما قتلني وبما قتلني، خذ حقي منهم. وليست هناك غير الحسنات والسيئات، لا دينار ولا درهم، ولن تزولا قدم عبد حتى يستوفي كل إنسان حقه. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. الأمر ليس سهلا، لا تتساهلوا، والله ليس سهلا. أحاول ولا قوة.
الذي يتكلم فيها شيخنا يأخذ من حسنات،
ستقف أمام الله سبحانه وتعالى، أما حق الله سبحانه وتعالى ينبغي عليك أن تثني على ذلك الرجل وتذكره بالخير وتدعو الله سبحانه وتعالى المغفرة، وأمرك راجع إلى الله سبحانه وتعالى. أما القصاص لا بد منه، إلا أن يكون حيا موجود وتذهب إليه يعني تأخذ بخاطئه وتخبره وما حصل كذا وحصل وسامحني ونحن في دنيا وإلى آخره. يأتي الأمر الآخر، المشكلة في إذا مات وذهب، أما إذا كان موجودا فعندك باقي الفرصة صانعة أنك تذهب إليه وتقول له وتقول له كذا وكذا وكذا، وتستهل ما قلت له وما قلت فيه. المشكلة هي إذا مات. نعم.
وأما الدماء فحيث إن الحقوق فيها ثلاثة، والتحلل من كل حق واجب في حدود القدرة على ذلك، فحق الله يكون التحلل منه بالتوبة النصوح.
نعم.
والحسنات الماحية، وحق ولي الدم يكون التحلل منه بدفع ما له من مال هدية ونحوها، أو يطلب العفو منه عن حقه أو تمكينه من القود إن كان الاعتداء على ذويه.
القود يعني القتل، يمكن. نعم.
إن كان الاعتداء على ذويه بالقتل العمد الموجب للقود. وأما المقتول فالله هو الموعد، هو الموعد بين القاتل والمقتول وأصحاب الجروح. دون القتل كذلك يمكن المعتدي المظلوم أو وليه من الحق الشرعي والمرحوم من رحمه الله. وحقا أن من أتى بأسباب الرحمة في حياة العمل فإن الله سيرحمه كرما منه وفضلا. فإن قال قائل، هل يستثنى من الحكم بتحريم الغيبة شيء؟ وهل يستثنى من تحريم دماء المسلمين شيء كذلك؟ قيل نعم في الحالين. أما ما يستثنى من الحكم القاضي بتحريم الغيبة فقد ذكر العلماء أشياء ثبتت عندهم بالاستقراء لنصوصها من الكتاب والسنة، وهي ما ذكرها النووي في كتابه الممتع رياض الصالحين تحت باب بيان ما يباح من الغيبة، حيث قال رحمه الله:
القدح ليس بغيبة في ستة، يعني أتى بستة أمور هذا القدح ليس فيها غيبة. نعم.
اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أبواب.
نعم.
الأول التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما.
فلان تقول فلان ظلمني، فلان أخذ مالي، فلان كذا، فلان، لا بأس بهذا، وهذا ليس من القدح وليس من الغيبة. نعم.
وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه.
نعم.
فيقول ظلمني فلان بكذا. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر.
نعم.
ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه، ونحو ذلك.
هذا للمستطيع، يعني الذي يستطيع أن يغير المنكر، ما هو كل أحد، إنما المستطيع الذي يغير المنكر. نعم.
ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما. الثالث الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك؟ فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا.
يعني هذا من باب ذكر العموم، يعني ليس الخصوص. ما تقول في رجل ظلمه أبوه أو أمه أو أخذ عليه كذا أو فعلوا به كذا، ما يكون في ذلك إلى آخرنا.
فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز.
لو عين ما في بس، لو عين ما في بس، لكنه الغرض يحصل بالعموم، ذكر العموم. نعم. على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا إلى آخرنا.
ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى.
نعم.
الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من رواة والشهود. وذلك جائز بإجماع المسلمين.
يعني الجرح ليس غيبة، تجرح إنسان ما غيبة، على أنه ضعيف في الحديث، اختلط بآخرة، ساء حفظه إلى آخره، هذا ليس غريبة، وإنما هذا من النصيحة حتى لا يؤخذ منه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو العلم، أنه مجروح. نعم.
منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك.
أنا تقول فلان فيه كذا، إذا استشارك تقول له فلان فيه كذا وانتهى وجزاك الله خير، وهذا ليس بغيبة. نعم.
ويجب على المشاور ألا يخفي حاله، بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة.
نعم.
ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا ما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل عليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك.
هذه فضيحة من النصيحة. نعم.
ومنها يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا أو نحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله، ويولي من يصلح ويعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستدل أو يستبدل به. الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وما أخذ المكسي وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. السادس التعريف، فإذا كان الإنسان معرفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك.
هذا إذا كان يعرفونه الناس بهذا، زي سليمان بن مهران الكاهن الكوفي الأعمش، أو ابن أم مكتوم الأعمى، هذا مو قدح، وإنما من بين التعريف بفلان. وكذلك أيضا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم معروف بابن علية، وعلية هي أمه، وذلك محمد بن الحنفية، الحنفية هي أمه، وإنما ذكر للتعريف يعني تفريق بين أولاد فاطمة عليه السلام وممن تزوجها علي بن أبي طالب من بني حنيفة، تسرع يعني زواج أو تسرع بها. نعم. أو كالأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج.
والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك ويحرم.
الأحول منهم عاصم بن سليمان
الأحول.
الأحول من باب التعريف يعني. نعم. يعرف به. نعم.
وغيرهم جاز تعريفهم بذلك ويحرم إطلاقه على جهة التنقص، ولو أن كان تعريفه بغير ذلك كان أولى.
نعم.
فهذه ستة أبواب ذكر العلماء وأكثرها مجمع عليه، ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة. فمن ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذنوا له بئس أخو العشيرة، متفق عليه. احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب. وعنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن فلان وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. رواه البخاري. قال الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث هذان الرجلان كانا من المنافقين.
نعم.
وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، متفق عليه.
وقيل أنه لا يضع العصا عن عاتقه يعني أنه ضراب للنساء، أو أنه كبير الأصفر يعني عصا على عاتقه، إما أنه كبير الأصفر يعني ما يستقر في البيت، يعني أنك ما تستفيد منه لو تزوجتي يعني ما يستقر معك، أو أنه قيل أو أنه عفاه على عاتقه ضراب للنساء، وهذه نصيحة. وأما معاوية قال لا فصعلك لا مال له، وهذا ضمن النصايا. هذا ليس 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 بطعن ولا ليس بغيبة، وإنما من بيان الحق والوضع، أنا استشارته فاطمة بنت قيس. نعم.
وفي رواية لمسلم وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وهو تفسير لرواية لا يضع العصا عن عاتقه، وقيل معناه كثير الأسفار. وعن زيد بن الأرقم رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة فقال عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا كذب زيد
فقال كذب زيد يعني هو
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب زيد الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع في نفسي مما قالوا شدة حتى أنزل الله تعالى تصديقي إلى
جهة، لأنهم قالوا كذاب يعني فيما نقل عبد الله بن أبي، ولكن الوحي نزل يصدقه. نعم.
حتى أنزل الله تعالى تصديقي إذا جاءك المنافقون. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم
إن أبا تشتكي زوجها بأنه رجل شحيح ما يعطيه ولا شيء، ما تشجل ماله، فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تأخذ، وهذا ليس غريبا يعني ما اغتابته، وإنما بيّنت حاله عند من يفتيها بالأمر ويبين لها ما هو حق، فقال خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. نعم.
قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
بالمعروف. نعم.
متفق عليه.
لا ليس تبذيرا وإنما بالمعروف الشيء الوسط. نعم.
وقد جمعها بعض الشعراء فقال الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري.
نعم.
والذي استثنى من دماء المسلمين ما أشار إليه الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق الجماعة. والمعنى أن دماء المسلمين معصومة إلا من زنى بعد إحصان فإنه يرجم حتى يموت.
قضاء أن دمه حلال، أن دمه حلال. نعم.
قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقتل به إلا يعفو ولي الدم عن الجاني فلا يستقاد منه.
ولهذا قوله قضاء رسول صلى الله عليه وسلم في المرأة التي أتى الرجل قال إن ابني كان عسيفا عند هذا، قال واهد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، هذا هو قرار الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهكذا المفارق لجماعة المسلمين بارتداده عن الإسلام إما بجحد شيء من أركان الإسلام أو سب الله ورسوله أو كفر ببعض ما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة كالكفر بالكتب المنزلة أو الرسل أو بعضهم ونحو ذلك مما يكون جحده وعدم الإيمان به كفر مخرج من الملة، وكل ذلك يكون بعد قيام الحجة الشرعية عليه، والله تعالى أعلم.
لا يتولى من هو مؤهل لذلك، العلماء الربانيين نعم، إنما طلاب العلم يهتمون ويتعلمون فقط، هذا سبيلهم، وأما الكلام والتجريح إنما هذا للعلماء الكبار، العلماء الكبار أهل الجرح والتعديل، وأما نحن فطلبة نتعلم حتى نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وهذه منزلة عظيمة ينبغي لطلاب العلم أن ينزه أنفسهم عن ذلك. والله أعلم. اللهم أهدنا بمن هديت وأعافنا بمن عافيت، اللهم اغفر لنا المنافع وأعمالا صالحة، اللهم أهدنا واهد بنا، اللهم